الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. وصل الكلام إلى الأثر الثالث المترتب على التخيير أو على القول بالتخيير، وهو هل أن هذا التخيير الذي ثبت بالأدلة والأخبار إما مطلقا، أي نقول بالتخيير حتى مع وجود المرجح، أو بعد فقد المرجح، على كلا القولين. إذا قلنا بالتخيير حينئذ تصل النوبة إلى القول بالتخيير، هل تخيير ها هنا بدوي أم استمراري؟ وقد تقدم الكلام في بيان معنى كونه بدويا أو استمراريا، وقد اختار المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يكون التخيير استمراريا وليس بدويا، بمعنى أنه إذا أخذ المكلف بأحد الخبرين في الزمان الأول فهذا التخيير ثابت له حتى في الزمان الثاني، فيجوز له التغيير واختيار الخبر الآخر في الزمان الثاني والثالث وهكذا. وقد استدل المصنف رضوان الله تعالى عليه على إثبات كون التخيير استمراريا بوجهين، وإن كان أحد الوجهين على تقدير التسليم ولم يطرحه على سبيل التأصيل، يعني كأنما دليل ناهض بنفسه. الوجه الأول هو إطلاقات أدلة التخيير، فإن قوله عليه السلام موسع عليك بأيهما أخذت أو بأي عملت، موسع عليك بأي عملت، فإن هذا يدل على التوسعة بأن له أن يعمل على طبق أحد الخبرين سواء عمل سابقا أو لم يعمل. يا أيها من تعارض عنده الخبران، من وقع عنده تعارض خبرين، وظيفتك التخيير، سواء قد اخترت أحدهما في مقام العمل أو لم تختر أحدهما. وبالتالي مقتضى هذا الإطلاق والتوسع في مقام الأخذ، فحينئذ لا يختص فقط أن يكون التخيير بدويا أي في خصوص من لم يعمل، بل يشمل حتى من عمل بأحد الخبرين، فها هنا يخاطب ويوجه له الخطاب بأيهما عمل بأيهم وسعك بأيهما أو بأي عملت، هكذا يمكن أن يقال. ولكن قد يقال أن مورد هذه الأخبار أي أخبار التخيير هو من لم يعمل، خصوص من لم يعمل. لماذا؟ لأن سؤال السائل فيها في هذه الأخبار الدالة على التخيير وارد في بيان أو مقام معرفة كيفية التعامل مع الخبرين المتعارضين. هو السؤال يقول يرد عنكم الحديثان المختلفان، فكيف أصنع؟ ظاهر هكذا الأسئلة سؤالان وجوابان هو خصوص من لم يعمل، فيكون مورد هذه الروايات الدالة على التخيير موردها هو خصوص ماذا؟ من تعارضت عنده الروايات وأراد أن يعمل، فطلب من الإمام طريقة لكيفية العمل. فإذا كان موردها هو خصوص من لم يعمل، فحينئذ لا يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق في هذا المورد، لأن أصلا مورد هذه الروايات هو من لم يعمل، فلا إطلاق لجواب الإمام
حينئذ لاحتمال الخصوصية أو لوجود قدر متيقن في مقام التخاطب، وهو السؤال الوارد من قبل ماذا؟ من قبل السائلين، من قبل الرواة، كيف يصنعون في مقام تعارض الأخبار والروايات الصادرة عن أجدادكم أو عن آبائكم؟ إذن قد يقال أن الإطلاق هاهنا لا يتم، ولذا جعل المصنف رضوان الله تعالى عليه الدليل على التخيير الاستمراري هو الاستصحاب، جعل الدليل عليه هو الاستصحاب، هذا أولا، وذكر الإطلاق على فرض ماذا؟ بنحو لو لم نقل بالإطلاق، هكذا ذكر. فالدليل الأول على التخيير الاستمراري هو الاستصحاب، أي الأصل العملي، إن لم نقل بوجود إطلاق في شنو؟ في روايات التخيير، لكن قد عرفنا بأن روايات التخيير لا إطلاق لها لاحتمال وجود قدر متيقن، لاحتمال قرينية القدر المتيقن في المقام. إذن هذا الوجه الأول قد لا يكون صالحا لإثبات التخيير الاستمراري، وهو أن يكون شاملا لمن عمل ولمن لم يعمل. واضح إن شاء الله. الدليل الثاني أو الوجه الثاني هو الاستصحاب، وتقريب ذلك هو أن يقال أنه بعد ورود الأسئلة من الرواة أو أصحاب الأئمة عليهم السلام لكيفية التعامل مع الروايات المتعارضة أو الأخبار المتعارضة عن الأئمة عليهم السلام، إذن التخيير بمقتضى أخبار التخيير ثابت في الزمان الأول، ولكن عند الأخذ بأحد الخبرين نشك في أنه في الحقيقة هل ارتفع التخيير ويثبت عدم ماذا؟ عدمه، وبالتالي يتعين علينا العمل على وفق ما اخترناه فقط في الزمان الأول وفي الزمان الثاني وفي الزمان الثالث. فإذن الأخذ بأحد الخبرين في الزمان التخيير ثابت في الزمان الأول، في الزمان الثاني هو الأخذ بأحد ماذا؟ بأحد الخبرين. نشك أن يكون هذا الأخذ رافعا للتخيير الثابت في الزمان الأول، لأنه هذا يكون من قبيل الشك في رافعية الموجود وهو الأخذ. فحينئذ نقول نجر الاستصحاب بعد شنو؟ بعد الأخذ، لأنه كنا متيقنين بالتخيير ثم شككنا بارتفاعه من جهة الأخذ بأحدهما فنستصحب بقائه. إذن هذا الدليل تام، وهو عفوا هذا الدليل، هذا الأصل تام لإثبات ماذا؟ لإثبات التخيير الاستمراري. حينئذ هذا أي الذي ساقه المصنف رضوان الله تعالى عليه على فرض عدم وجود دليل على التخيير البدوي، وإلا لو وجد دليل اجتهادي على التخيير البدوي فلا تصل النوبة إلى من؟ فلا توصل النوبة إلى الأصل العملي. فإذا بمقتضى الاستصحاب وثبوت التخيير في الزمان الثاني والزمان الثالث وإلى آخره، فالأخذ بأحد الخبرين يكون من قبيل الشك في رافعية الموجود، في رافعية الموجود بالنسبة إلى التخيير فنستصحب بقائه. ذلك فضل. لكن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه هناك هو اختار التخيير البدوي وناقش في كل من الإطلاقات والاستصحاب ناقشه بمناقشة قد ذكرها المصنف في المقام، وهي أن يقال إن قلت أن التخيير حكم من الأحكام المستفاد أو المستفاد من الأخبار من الأدلة احنا شلون قلنا بان حكم متعارضين هو التخيير؟ فاذا التخيير حكم من الاحكام، فاذا كان التخيير حكما من الاحكام فلا ريب ولا اشكال عندكم بان لكل حكم لا بد له من موضوع، وموضوع حكم التخيير وموضوع التخيير هو المتحير أو التحير، إما المتحير أو التحير على كلا التقديرين. فحينئذ يقال إذا كان الحكم مناطا بالموضوع وجودا وعدما، سواء كان ذلك الحكم حكما تكليفيا أم كان حكما وضعيا، يناط كإناطة المعلول بالعلة، وبالتالي أن نقول أن موضوع التخيير هو التحير، وبسبب الأخذ بأحد الخبرين لما يأخذ المكلف لما يأخذ أحد الخبرين لا يبقى هنالك ماذا؟ لا يبقى هنالك تحير. فإذا لم يبقى هنالك تحير فلا يمكن الأخذ بالإطلاق. أولاً لو قلنا بإطلاق الأخبار لأن الموضوع قد ارتفع، ولا يمكن جريان الاستصحاب أيضاً لفقدان شرطها لفقدان شرطه، ألا وهو اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعاً ومحمول، الموضوع منتفي. فموضوع التخيير هو التحير، والتحير قد ارتفع في الزمان الثاني بسبب الأخذ بأحد الخبرين، إذ لا تحير في البين، وبالتالي لا يبقى موضوع في البين حتى يجري الاستصحاب، مع أن من شرائط جريان الاستصحاب هو بقاء ماذا؟ بقاء الموضوع. واضح؟ هذا هو إشكال من طرح في الحقيقة أو من التزم بالتخيير بدوي. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذا فاسد، هذا التوهم توهم في الحقيقة. لماذا؟ لأنه يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال أن لفظ المتحير، أنت تقولون موضوع تخيير هو المتحير أو التحير، سماكو فرق بيناتهم، مصدر واسم فاعل. زين، نقول أن لفظ المتحير أو التحير لم يرد بلفظهما في أخبار التخيير، ورد هكذا في نفس أخبار التخيير، لم يرد لا في السؤال ولا في الجواب، بلفظهما لم يرد. إذن استفادة أن يكون موضوع الحكم بالتخيير هو المتحير أو التحير لا بد أن يكون له مستند، ومستنده لا بد وأن يكون أمرا مستنبطا من الأخبار، ما عندنا شيء آخر، لأنه هذا اللفظ ما وارد في أخبار التخيير حتى تقولون من تحير أو من كان متحيرا فله أن يتخير، ما ورد هكذا عن الأئمة عليهم السلام، ورد لم يرد. فإذا كن هذا المعنى، هذا الموضوع أنتم استنبطتموه، أنتم استخرجتوا من هذه الأخبار، يستفاد من هذه الأخبار أي أخبار التخيير، هكذا يستفاد. إذن باللفظ لم يرد، وإنما هي استفادة واستنباط من أخبار التخيير على أن موضوع التخيير هو التحير، هكذا يقال. فنيجي ونقول ما المراد من المتحير أو التحير؟ ما المراد من عنده في الحقيقة؟ نقول إما أن يكون المراد بالمتحير أو التحير في الحقيقة هو الشخص الذي حصل لديه تعارض في الأخبار، هذا هو المتحير. المتحير هو من تعارض عنده الخبران، باعتبار أن من تعارض عنده الخبران يقع في الحيرة حينئذ في مقام العمل، ما يعرف شو يسوي، شلون يتصرف في الخبرين المتعارضين. فالمتحير هو من شنو؟ من تحقق عنده التعارض أو من تعارض عنده الخبران، هذا هو معنى التحير. نقول هذا المعنى حتى بعد الأخذ بأحد الخبرين، حتى الأخذ بأحد الخبرين لم يرتفع هذا المعنى، وهو يقال أن هذا الشخص من تعارض عنده الخبران. حتى بعد الأخذ بأحد الخبرين يعني بعد أن استفدنا من أسئلة المستفاد من الأسئلة المذكورة في أخبار التخيير أن يكون السؤال واردا عن تعارض الخبرين، فيكون المتحير هو من تعارض عنده الخبران. فنقول بعد الأخذ بأحد الخبرين هذا الموضوع باق بعد الاختيار، لا ريب ولا إشكال. بعد أن اختار أحد الخبرين لا يقال هذا لهذا الشخص بأنه من تعارض عنده الخبران، باق على هذا المعنى، يقال هذا من تعارض عنده الخبران. فإذا كان الموضوع باق، وقلنا بأنه ليس هنالك مورد لهذه الأسئلة ولأجوبة الأئمة عليهم السلام، فعدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب يمكن التمسك بالإطلاق، وكذلك يجري الاستصحاب لاتحاد الموضوع وبقائه في القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. فالمتحير هو من تعارض عنده الخبران، والذي أخذ في الزمان الثاني بأحد الخبرين بالنسبة إليه هذا الوصف باق، وهو من تعارض عنده الخبران. فإذا كان كذلك فالموضوع باق، فحينئذ نستصحب بقاء ذلك الحكم. إذن على هذا المعنى من التخيير، على هذا المعنى عفوا من التحير، أيضا نقول بقاء الموضوع باق فيجري الاستصحاب حينئذ. فإذا مع بقاء الموضوع يصح التمسك بالإطلاق والتمسك بالاستصحاب لإثبات التخيير الاستمراري. واضح إن شاء الله؟ هذا من لك العبارة الحيرة في مقام العمل؟ ماكو مشكلة. بس هو متحير، المراد من المتحير، احنا جاي نتكلم على معاني التحير. اتوا المعنى المتصور في المقام المتحير شنو؟
تعارض.
خلاص، هذا اذا اخذ باحدهما لا يقال انه هذا تعارض عنده الخبران. الان ما يقال انه هذا من تعارض عنده الخبران في الزمان الثاني، ما يقال انه هذا من تعارض عنده الخبران، فالموضوع باقي. اذا هسه انا راح اوضح لك المعنى. إذن هذا المعنى أيضا إذا أخذناه بهذا المعنى فالدليل تام، يعني جريان الإطلاقات وكذلك يجري الاستصحاب. إذن ما سوى نفر الشيء من أنه تقولون بأنه أن موضوع التخير هو التحير، والتحير قد يرتفع بعد الأخذ. وأما إذا كان المراد من المتحير أو التحير لا بهذا المعنى، إرادة معنى آخر، فهو لا يخلو عن أحد معنيين، لا يخلو عن أحد معنيين. إذن التحير أو المتحير هو من تعارض عنده الخبران، هذا المعنى ما تستفيدون من عنده لمنع التخيير الاستمراري، لمنع التخيير ما تقدرون استصحاب جاري. نقول لا، المتحير له معنى غير من تعارض عنده الخبر. خلينا نجي نقول المعنى الآخر لا يخلو عن عن شنو؟ عن أحد معنيين. المعنى الأول أن يكون المراد بالمتحير هو المتحير في الحكم الواقعي، هذا هو المراد، المتحير في الحكم الواقعي. من كان متحيرا في الحكم الواقعي حينئذ محكوم عليه بالتخيير. ولكن بعد الأخذ، نقول بعد الأخذ لا تحير في الحكم الواقعي، هكذا نقول فلا تخيير. كون هيك نرتب الموضوع، نقول المتحير هو من تحير في الحكم الواقعي، ومن أخذ بأحد الخبر الذي هو موضوع التخيير، ومن أخذ بأحد الحكمين لا تحير له بالنسبة إلى الحكم الواقعي، فلا يتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، خلاص الاستصحاب لا يجري. ها؟ حتى هذا ما يحل. وجوابه، نقول أولا أنه لم يؤخذ التحير في الحكم الواقعي في أخبار التخيير لا سؤالا ولا جوابا، لأنه لم يرد لفظ المتحير كما قلنا في أخبار التخيير، ما وردت رواية قال من كان متحيرا، زين وانتوا تفسروها تقول من كان متحيرا بالحكم الواقعي، لم يرد بلفظه لفظ المتحير أو التحير حتى يقال، لا في السؤال ولا في الجواب. وبالتالي انتوا وين فسرتوهما بالحكم الواقعي؟ ولكن لا ينفع، لأنه كما قلنا لم يرد بلفظه في أخبار التخيير لا سؤالا ولا جوابا. هذا إشكال الأول الذي طرحه المصنف رضوان الله تعالى. وثانيا أن التحير في الحكم الواقعي هذا باق حتى بعد الأخذ بأحد الخبرين، أخذت بأحد الخبرين هذا التحير يرتفع، إذ الذي يأخذ بأحد الخبرين ليس لديه علم بالحكم الواقعي، ما عنده علم بالحكم الواقعي، يعلم في الحقيقة لا علم له بالحكم الواقعي، لا وجدان بعد الأخذ ولا تعبدا، أيضا بالتعبد أيضا ماكو. لماذا؟ لأنه الحكم بالتخيير هذا الحكم الذي أورده الشارع، قال أنت بأيهما عملت أو وسعك بأي عملت وأشبه ذلك، أن الحكم بالتخيير في أحد الطريقين ليس معنى كون أحد الطريقين هو الواقع تعبدا، وهذا معنى، وإنما بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، لأنه هذا قول الإمام. وليس الإمام في صدد بيان أن ما تأخذه هذا هو الواقع، حتى يقال بأن المتحير في الحكم الواقعي موضوعا للتخيير، فبعد الأخذ بماذا بأحد الخبرين لا تحير في الحكم الواقعي فلا تخيير. واضح؟ فظهر ما ذكرنا أن التحير في الحكم الواقعي باق حتى بعد ماذا؟ حتى بعد الاختيار. فإذا باق، وقلنا بأن للروايات إطلاق نتمسك به، وكذلك يجري ماذا؟ يجري الاستصحاب لبقاء ماذا؟ لبقاء الموضوع. لا، موقع تعبدي على من؟ على الطريقة، موقع تعبدي بعد حكم ظاهري قد يطابق الواقع وقد لا يطابقه. الشارع ما يقول بأنه هذا هو الواقع، لا انتبهوا، يعني منزله منزلة الواقع، أن ما قال لك خذ بأحد الخبرين من باب التسليم، هذه وظيفة بيان كيفية العمل في تعارض الخبرين اللي هو المعنى الثاني اللي راح يجي، وياي. فبالتالي احنا ما عندنا هنا لا عندنا عندك علم بالحكم الواقعي وجدانه لا تعبدا عندك علم لا ما عندك علم. تقول هذا حكم ظاهري حكم ظاهري طريقي قد يطابق الواقع وقد لا يطابقه. إذن التحير في الحكم الواقعي باق لو ليس بباق باق فالموضوع باق. فإذن حتى على هذا المعنى للتحير أيضا لم يرتفع. فبالتالي الاستصحاب جار لبقاء الموضوع حينئذ. واضح إن شاء الله. المعنى الثاني أن يقال لا أن المراد من المتحير هو المتحير في الوظيفة الفعلية في مقام العمل. بس هذا قد يكون هذا بي لأنه كيف نصنع الظاهر هذا هو هذا المعنى. المهم لكن المصنف على كل حال التحير المراد من المتحير هو المتحير في الوظيفة الفعلية عند تعارض الخبرين. فهذا أيضا يشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول هو نفس الإشكال الأول على المعنى الثاني وهو أنه لم يرد لفظ التحير صحيح لفظ التحير لا سؤالا ولا بلفظه لم يرد لكن يستنبط. أنا في حقيقة الأمر أشوف أنه يستنبط لمن يسأل كيف نصنع زين هذا هو معناه هو في الحقيقة أنه أنا متحير ماذا أفعل يرد خبرين متعارضين في موضوع واحد زين. على كل حال مصنف هكذا يقول أن لفظ المتحير لم يرد أن لفظ لم يرد بلفظه صحيح وإنما أمر نستنبطه من الأخبار ولكن من مراد من المتحير ذكر هذه المعاني. ثانيا من الإشكال هو هذا هنا في الحقيقة أن الموضوع نسبته إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول ولا ريب ولا إشكال أن العلة يدور وجود المعلول وعدمه مدار وجود العلة حدوثان وبقاءان. وعندهم كلام في علة الحدوث وعلة البقاء مذكور في محله زين لكن لا بد وأن تكون العلة علة للحدوث وعلة للبقاء. وبالتالي نقول نسبة الموضوع إلى الحكم هي نسبة ماذا؟ نسبة العلة إلى المعلول. فلا بد وأن يدور الحكم مدار الموضوع وجودا وعدما. فما دام الموضوع موجود الحكم موجود. إذا ارتفع الموضوع يرتفع ماذا؟ يرتفع الحكم. فلو قلنا بأن موضوع التخيير هو التحير في الوظيفة الفعلية فنقول أن مجرد على هذا المعنى موضوعها شنو موضوع الحكم موضوع التخيير هو التحير شنو بالوظيفة الفعلية. نقول أن مجرد العلم بعد جواب الإمام أن مجرد العلم بالوظيفة الفعلية هو نفس الإخبار بالتخيير. يقول وظيفتك الفعلية هو ماذا؟ هو التخيير. فبمجرد أن تعلم بالوظيفة الفعلية يصبح ماذا؟ لا تحير في المقام لا تحير. فالتخيير الذي هو موضوعه ماذا؟ موضوعه التحير في الوظيفة الفعلية يثبت التخيير ويرتفع ماذا؟ ويرتفع التحير. مع أن الموضوع نسبته إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول فيكون علة حدوثا وبقاء لا بد أن يقول. مع أن العلة لحدوث الحكم بالتخيير هو ماذا؟ هو التحير في الوظيفة الفعلية. بعد العلم بالوظيفة الفعلية وهو الإخبار بالتخيير يرتفع ماذا؟ يرتفع. فلا يكون ماذا؟ فلا يكون التحير بالوظيفة الفعلية علة لماذا؟ للحكم بالتخيير حدوثان وبقاء بل يرتفع بمجرد حدوث التخيير والإخبار بالتخيير يرتفع ماذا؟ يرتفع. فيكون هذا فيكون الموضوع هنا بمنزلة العلة المحدثة لا علة المحدثة والمبقية. واضح الفكرة؟ لو أعيد هذا الإشكال واضح؟ هذا يقول هذا حكم وموضوع، بمجرد هذا الموضوع شو يسوي؟ تحير في، أنا متحير في الوظيفة الفعلية، ماذا هذا فعل؟ يقول أنت حكمك التخيير، بس بمجرد أن قال لي التخيير خلاص لا تحير في البيت يرتفع. إذن المعرفة بالحكم يرتفع الموضوع، إذن لا يمكن أن يقال بأن موضوع التخيير هو التحير في الوظيفة الفعلية، بل لا بد أن يكون شيئا آخر. فإذا تبين أن التحير لا يكون موضوعا المن لا يكون موضوعا للتخيير، ولو كان موضوعا فموضوعا بأحد المعنيين الأولين هذا يتم في باقي، فحينئذ يمكن جريان الاستصحاب. أما على المعنى الثالث لا يتم فيه هذا الكلام، فلا يصلح أن يكون موضوعا أصلا. قال قدس سره، أي حكم؟ حكم الواقعي إذا لا، وأنت موضوع حتى نحقق موضوع التخيير، من الذي يهو التخيير؟ من ليست لا يعلم وظيفته الفعلية أو لا يعلم الحكم الواقعي؟ وإذا قلنا الوظيفة الفعلية حينئذ التخيير عندما الإخبار بالتخيير يعرف وظيفته الفعلية ولكن لا يعلم الحكم الواقعي، فلا بد من التحديد ما هو الموضوع للماذا للحكم بالتخيير بين الخبرين المتعارضين. ما يصير تقول لي والله الموضوع هو شنو؟ هو من لم يعرف الوظيفة الفعلية بس. أقول إذا لم يعرف نجي هنا كلامنا إشكال نجي. تقول لا والله كلا الأمرين، عدم المعرفة وعدم العلم بالحكم الواقعي. أقول بعد العلم بالوظيفة أيضا يبقى لا يعلم بالحكم الواقعي. قال قدس سره، وهل التخيير بدوي أم استمراري؟ قضية الاستصحاب، شوفوا هذا هو الدليل الأول، يعني ما ساقه لإثبات قضية الاستصحاب. لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات أيضا كونه استمراريان، وتوهم أن المتحير كان محكوما بالتخيير ولا تحير له بعد الاختيار، هذا هو التوهم، فلا يكون الإطلاق ولا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما، انتهى. هذا هو الإشكال، قلت هذا فاسد، فأن التحير إما بمعنى تعارض الخبرين فهو باق على حاله فالموضوع باق فيمكن جريان الاستصحاب، وإما بمعنى آخر لم يقع في خطاب، لم يقع في خطاب، لم يؤخذ في أي خطاب من الروايات موضوعا للتخيير أصلا كما لا يخفى. هذا هو إشكاله الأول. واضح إن شاء الله؟ واضح فكرة؟ زين. فصل، وهو كلام في الحقيقة الغرض من عقد هذا الفاصل الذي طرح في المقام هو التعرض لما وقع بين الأعلام من الخلاف، من أنه على القول بلزوم الترجيح وتقييد إطلاقات أدلة التخيير بأخبار المرجحات، نقيده بأخبار المرجحات فلا نقول بالتخيير، هذا على فرض التسليم، هذا على خلاف مبنى المصنف. ها، لو لم نقل بالتخيير بل قيدنا أخبار التخيير بأخبار المرجحات وقلنا بلزوم الترجيح، لكن وقع الخلاف بينهم هل يقتضي ذلك الترجيح بخصوص المرجحات المنصوصة في الأخبار أو يعم جميع المرجحات والمزايا وإن لم تكن منصوصة؟ أعيد عبارتي أصح من هاي العبارة الأولى، أقول هل يقتصر على المزايا المنصوصة في الأخبار الترجيح أو يعم مطلق المزايا وإن لم تكن منصوصة. في المسألة قولان. القول الأول هو أن يقتصر على خصوص المزايا المنصوصة، وهذا ما ذهب إليه الإخباريون ونسب إلى المشهور، والمصنف رضوان الله تعالى عليه أيضا ملتزم بهذا القول، وأيضا من الذين التزموا بهذا القول المحقق النائيني والعراقي والأصفهاني، ثلاثة المحققون الثلاثة التزموا بهذا القول. وبالتالي نقيد إطلاقات أدلة التخيير بخصوص وجود المرجحات والمزايا المنصوصة، أما مع فقدها فالمرجع هي أدلة التخيير. واضح؟ لكن ما المراد من المرجحات المنصوصة؟ نقول هي ما ورد في الأخبار العلاجية من الأصدقية والأورعية والأوثقية والأفقهية والأعدلية، كما وردت هذه الأمور في المقبولة وفي المرفوعة، وكذلك بالشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة كما ورد في المقبولة، والتوقف والاحتياط كما ورد في المرفوعة، أو موافقة الاحتياط كما ورد في المرفوعة. القول الثاني، تبويات، هذا القول الثاني هو أن يتعدى عن هذه المزايا المنصوصة إلى كل مزية موجبة أو توجب الأقربية إلى الواقع نوعان، وهذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين ومنهم شيخنا الأعظم الأنصاري أعلى الله بقاءه أعلى الله مقامه، وكثير من تلامذته ذهبوا إلى هذا القول. واضح؟ إحنا هذا هو طرحهم المتعارف، لكن أحببت أن أطرح فكرة تاريخية، ما طرحه بعض الأعلام لفكرة تاريخية لهذا المعنى حتى تستوضحون الفكرة وشلون الأقوال بين العلماء تصير بالنسبة بعض الأوقال الأقوال الموهمة للعلماء على أساس فكرة مغلوطة. واضح؟ فنقول هذين قولين في المسألة. بعضهم طبعا المرجحات أو المزايا الغير المنصوصة كثيرة، منها أضبطية أحد الراويين، راوي أحد السندين عن أضبطية الآخر، منها قلة الوساط، إذا كان خبرين أحدهما أقل وسائطا من الآخر يقدم، هذا تبهوا ياي هذا أقل. بعد منها نقل أحد الخبرين بلفظ الإمام والآخر نقل بالمعنى، يقدم ما هو المنقول باللفظ دون المعنى. منها كون لفظ أحد الخبرين فصيحا والآخر ركيكا، هذا يقول موجب للتمييز وتقديم أحد الخبر على الآخر. ومنها تأكد أحدهما بحرف التأكيد أو القسام دون الآخر، هذا أيضا يوجب ماذا؟ يوجب مزية فيه ويوجب تقديمه. بعض الأعلام طرح الموضوع بشكل آخر، أنا أقرأ عبارته أو مختصر عبارته حتى تشوفون نمط التفكير للأعلام شلون طرحه. هل يقطع على القول بالترجيح؟ هذا الذي طرح، هل يقتصر على خصوص المرجحات المنصوصة أو التعدي منها إلى كل مزيتين؟ هكذا طرح الذي طرح هكذا. أنا أقرأ نص عبارته حتى يستوضح لكم الفكرة. قد طرح العلماء هذا البحث بعنوان التعدي عن المرجحات المنصوصة، ولكننا نرجح طرح البحث بصيغة أخرى، وهو أن يقال هل تبهي أن الترجيح هل هو أمر عقلائي أم تعبدي؟ شوف هاي النكتة هواي مهمة. هل هذا الترجيح أحد الخبرين على الآخر أمر عقلائي أو لا؟ الشارع المقدس أمر تعبدي صرف، بمعنى أن المرجحات المنصوصة في الروايات هل هي إرشادات وتطبيقات لكبرى عقلائية وللقانون العقلائي الذي ذكرناه مراراً من لزوم الترجيح بما يوجب صرف الريبة من أحد الخبرين إلى الآخر، خبرين كل منهما نعلم علما إجماليا بعدم مطابقة أحدهما الآخر، فنقول هذا يصرف الريبة منه إلى غيره. ومن هنا كانت هذه المرجحات المنصوصة توجيهات للفقيه وتذكيرا وتعليما له بما يمكن وقوعه مرجحا في الأحكام الشرعية، وذلك لعدم كون المرجح معينا ومشتركا في جميع مجالات التعارض، أو أن هذه المرجحات المنصوصة أمورا تعبدية يلزم الاقتصار عليها. وإنما السيد يقول ليش إحنا رجحنا هذا، يقول لأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وإنما رجحنا هذا العنوان لأنه أعم من وجه من العنوان الذي طرحه العلماء للبحث، وذلك لأنه كما تتسع دائرة المرجحات بما يتعدى عن المرجحات المنصوصة، فيما لو توفرت المزية على وصف صرف الريبة لكنها لم تكن منصوصة هذا يتوسع، فكذلك قد تتضيق في مجالات أخرى. مثل ايش يقول؟ مثل الشهرة. أنت الشهرة من المرجحات المنصوصة، لو علمنا مستند الاجتهاد وافتهمنا أن هذا المستند لا قيمة له، هم ما تقدرون بعد تقولون بأنه هذا الشهرة أحد مرجحات أحد الخبرين على الآخر. تقدرون لو عرفتوا أن شهرة هذا الخبر على هذا مستنده ليس بتام، مستند الاجتهاد، حينئذ تقولون بأن الشهرة من المرجحات، مقتضى منصوصية لابد أن تقول من المرجحات، مقتضى ما ذكرناه لا يكون من المرجحات وإن كان من المنصوص، وإن كان من المنصوص. قال كما لو قصرت المرجحات المنصوصة لوصف صرف الريبة حيث لا يجوز العمل بها، كما إذا كانت إحدى الروايتين مشهورة ولكن علمنا منشأ الاشتهار وأنه لا يعتمد على وجه صحيح بحيث تبقى الريبة فيها، أو وجدنا أحد الروايتين موافقة للعامة ولكن تبين لنا بالمناسبات أن مضمونها لا يساعد على كتمان الحكم الواقعي، إذن لابد من أن نطرح بهذه الهيئة، لا بالهيئة اللي مطروحه، لكن احنا نطرحه على المشهور كيفية طرحه، لكن حبيت أنه أبين فرد طريقة أخرى للتفكير، كيفية أن يفكر بعض الأعلام، كيفية أن يفكر، وهذا خلاف طبعا خلاف جذري سيد الخوئي طرحه على هذا الشكل اللي طرحه صاحب الكفاية وكذا، هذا فرد طريقة في كيفية التفكير. بعد طريقة في التتبع، طريقة أخرى في التتبع، أنا أقرأ عليكم أيضا تاريخ هذه المسألة. السيد يثبت بأنه الترجيح هو القول المنصور، ماكو واحد من القدماء لا يقول بالترجيح، بل يقولون بالترجيح بأشكال عجيبة غريبة. لاحظتم؟ لاحظوا عبارته، قال نحن نتعرض إجمالا لتاريخ هذه المسألة، وأنا أيضا اختصرت هذا المطلب مارتن، والظاهر من أقوال الخاصة والعامة عدم الالتزام بمرجحات معينة، بل أنهم عملوا في مجال الترجيح بكل مزية تصرف الريبة من أحدهما إلى الآخر، وقد استمر هذا الرأي إلى زمان المحدث الاسترابادي وهو من علماء القرن الحادي عشر وأول من انتقد الأصوليين من الشيعة، حيث ذهب إلى التقييد بالمرجحات المنصوصة في باب الترجيح، وزعم أن كثيرا من القدماء يذهبون لرأيه، فكان من الأمور التي انتقدها على الأصوليين اعتمادهم على آرائهم. يقول ذول الأصوليين يعتمدون على آرائهم. يابا مثلي إيش؟ قال مثل ما يوسعون دائرة المرجحات وما يختصرون على المزايا المنصوصة. هذه واحدة من أفكاره. يقول اعتمادا على آرائهم في ترجيح الأخبار المتعارضة. قال الشيخ الأنصاري قدس سره في رسائله: ولذا طعن غير واحد من الإخباريين على رؤساء المذهب مثل المحقق والعلامة، واضح، بأنهم يعتمدون في الترجيحات على أمور اعتمدوها اعتمدتها العامة في كتبهم مما ليس في النصوص منها عين ولا أثر، وتبعه في ذلك جمع من الإخباريين أمثال صاحب الحداق، هذا مدرسة كربلاء يعني تعتبر. فقد قال في حدائقه ونقله الشيخ في رسائله بعد كلامه السابق: وقد ذكر علماء الأصول من وجوه الترجيحات في المقام مما لا يرجع إلى محصول، والمعتمد عندنا على ما ورد من أهل البيت عليهم السلام من الأخبار الدالة على وجوه الترجيحات. ولعل تشدد الإخبار، السيد هذا كلام السيد الآن يقول: ولعل تشدد الإخباريين في هذه المسألة لأجل توهمهم إنها، أي القول بالمزايا الغير المنصوصة، أنها تمهد السبيل للقول بالرأي في الروايات. وقد ذكرنا في بحث القياس أن أحد الأسباب التي دعت الإخباريين إلى نسبة القول بالرأي، الرأي يعني القياس، إلى بعض علمائنا الأصوليين هو القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة. هذا دعاهم القول، ذول يقولون بالقياس، يقولون بالرأي والتظني. لكن سنذكر ليس للقول بالتعبد والتقييد بالمرجحات المنصوصة أثر ووجود في كلمات السابقين، وقد وافقهم على ذلك، أي محدث السرابادي وكذلك من صاحب الحدائق، وقد وافقهم على ذلك المحقق الناراقي في مناهج الأصول كما نقل عنه السيد الطباطبائي. طبعا السيد الطباطبائي مقصود به السيد اليزدي، عنده كتاب في عنده رسالة في التعارض من أهم الرسائل، ويكشف عن علم عظيم في علم الأصول للسيد، مو فقط فقه، هو منظور إليه كتاب العروة كذا، لا هذا الكتاب عظيم أصلا، يعني واحد يكون يقتني في رسالته. وما للرعية، هذا منه ككلام محقق ناراقي، وما للرعية الجاهلة وتمييز روايات الإمام من دون الرخصة فيه بل مع النهي الصريح عنه كما في الرواية 14، والمراد منها رواية الميثم اللي احنا قرأناها. وقد ذهب إلى هذا الرأي أيضا من متأخر الأصوليين المحققون الثلاثة: الشيخ النائيني والعراقي والأصفهاني، ثم تبع هؤلاء بعض من تأخر عنهم. والملاحظ أن الكثير من الأصوليين تأثروا برأي المحدث الاسترابادي وإن اختلفوا معه في المنهج، ولكن لم يذهب لهذا الرأي من سبق على المحدث الاسترابادي أصلا، ماكو واحد ذهب إلى القول بالترجيح بخصوص المزايا المنصوصة. نعم ربما يستظهر ذلك من كلام الكليني قال في مقدمة الكافي: فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله إلى كذا. وقد تقدم الحديث عن هذه العبارة إجمالا، وأنه رحمه الله هل يقول بالتخير مطلقا ابتداء أم بالترجيح بالمنصوص ثم التخير، وعلى الثاني هل يلتزم بالترتيب بين المرجحات أو لا يلتزم به كما هو ظاهر نقله لها بدون ترتيب، وعلى تقدير ثبوتي. أنا أطول وياكم بس أريد أنقل عبارات الأعلام القدماء، شوفوا أولا تتبع السيد، ثانيا كلماتهم، شوفوا شون يرجحون: وعلى تقدير ثبوت ذلك عنه فليس له موافق من العلماء في زمانه، لأن العلماء من الخاصة والعامة متفقون على التعدي، فليس رأي المحقق أو العلامة إحداثا لأمر لم يسبق به. لا، ترى هذا العلامة والمحقق الذين قالوا بالتعدي تابعين للقدماء. ففي الفوائد القديمة للوحيد البهبهاني قال: إن مشايخنا القدماء ورواة الأخبار والوسائط بيننا وبين المعصوم طريقتهم في الأخبار النقد والانتخاب، النقد والانتخاب وتصحيح الحديث على ظنونهم والبناء عليها وعدم قصرهم في الترجيحات المنصوصة. هذا عبارة يقول القدماء نسبوا للقدماء. فلم نجد عينا ولا أثر للقول بالتعبد بالمنصوص في الترجيح في كتب القدماء، ولم ينقل ذلك عنهم كما يظهر بمراجعة المعارج للمحقق ونهاية الأصول للعلامة وشرح التهذيب للسيد عميد الدين، ذولا كلهم كربة أحلة وغيرها، حيث يظهر أنه ليس هناك من يلتزم بهذا الرأي. هذا كلام السيد. ها، فالشيخ الطوسي تبويا هذا ابدينا للقدماء، طبعا القدماء ذولا نهاية القدماء. فالشيخ الطوسي في مقدمة الاستبصار حيث يتعرض بإيجاز لتعارض الأخبار نلاحظ أنه رجح بالعدد، هنا رواية واحدة هنا روايتين هنا أنا قال هنا أنا بالعدد خلاص انتهى الموضوع، نقدم هاي الرواية، رجح بالعدد أو النقل باللفظ أو المعنى أو النقل بالسماع، هاي الرواية سماعين هاي الرواية إجازة، قدم الرواية السماع على الرواية الإجازة أو المعنى أو السماع والإجازة، ولا ريب أن مثل هذه المرجحات لم ترد في النصوص. قال في مقدمة الاستفسار: وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين فيعمل على أعدل الرواة في الطريقين، وإن كان سواء في العدالة عمل على أكثر الرواة عددان. انتهى عبارته. ولا ريب في أن كثرة العدد لم ترد في النصوص. قال الشيخ في مقدمة التهذيب: فإذا اتفق الخبران على وجه لا ترجيح لأحدهما على الآخر بينت أن العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالته الأصل، يعني القاعدة يوافق دلالته الأصل، وترك العمل بما يخالفه. عجب. وموافقة الأصل أيضا ليست من المرجحة. شنو موافقة الأصل؟ من المرجحات المنصوصة؟ لا، ومن المرجحات المنصوصة، احنا عددنا المرجحات المنصوصة. يقول موافقة الأصل يعني القاعدة، يقول هذا يقدم هذا الخبر على هذا الخبر. قال الشيخ الصدوق في الفقيه بعد أن روى صحيحة علي بن جعفر، شوفوا هذا الترجيح، صحيحة علي بن جعفر: المانع من الصلاة وبين يدي المصلي سراج، وبعد أن روى رواية ضعيفة مرفوعة عن عمر بن إبراهيم الهمداني قال أنه لا بأس به لأن الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك، أقرب إليه من حبل الوريد، مو الذي يصلي إليه أقرب من السراج، فهذا لا. شوف شو يقول. قال في مقام قدم الرواية المرفوعة الضعيفة على الرواية الصحيحة، قال: في مقام تقديم الثانية مع ضعفها ما لفظه، ولكنها رخصة اقترنت بها علة، لأن علل الإمام إيش قال؟ قال: لأن الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك، هذا التعليل، لكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن الثقات ثم اتصلت بالمجهولين والارتفاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي وأن الإطلاقات هو الرخصة والرخصة رحمة. هيك ذكر. ولكن سيد يقول: ولكن أي من هذه المرجحات هي منصوصة، كونها رخصة أم اقترانها بعلة أم صدورها عن الثقات؟ ومن البعيد أن يكون منشأ قوله بتقديم الرخصة ما روي في المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام من مصابيح الظلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا حدثتم عني بحديث فانحلوني شنو أهنأه وأسهله وأرشده، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. لكنه قد ذكرنا أن الظاهر من الجملة الأولى مقدمة للثانية، وأن المراد بما يوافق الكتاب هذا هو المراد المعيار، وليس المراد الأخذ بالأسهل كيفما كان. وللشيخ المفيد عبارة في أوائل المقالات مفادها أن الراوي لو كان من كبار العلماء كمحمد بن مسلم وزرارة فترجح روايته عند التعارض. يعني هذا جميل بن دراج راويها، هذا راويها زرارة، ترجح رواية زرارة، هذه من المرجحات المنصوصة. ها هذا الصدوق، هذا منه المفيد. آه. وقد نقلها الفقه، لا مو شنو وجه الفقهية إذا اثنيناتوا فقهاء، احنا أصل فقهاء، ابن أبي عمر فقيه قلنا. وقد نقل هذا أيضا عن الشيخ الطوسي كما في معراج المحقق، مع أنه ليس ذلك من المرجحات المنصوصة. هذه كلها إمارات وشواهد على عدم التزام أحد بتعبدية الترجيح والاختصار على المنصوص. وقد ذهب لهذا الرأي أيضا شيخ المحققين الأنصاري والسيد صاحب العروة رضوان الله تعالى. هاي فرد نبذة، أنا حبيت أن أذكر هذا المعنى، وإلا السيد ذات فرد وجوه في كيفية التعدي، وجوه عقلائية واي مهمة. يعني من أحب من عندكم أن يراجع هناك زين، يقدر ينزلها من أكو موقع على الانترنت اسمه التقريرات، في مجموعة كتب السيد، هذا التقريرات موجود، بحث التعارض موجود، يقدرون تنزلوه. ذاكر فرد وجوه عقلائية في كيفية الترجيح، وأنه عدم الاقتصار على المميزات المنصوصة. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر وجوها ثلاث ذكرت للقول بالترجيح، وهذه الوجوه الثلاثة التي ذكرت للترجيح، عفوا مو للترجيح، للتعدي عن المزايا المنصوصة، ذكرت وجوه ثلاث، وصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه ناقش كلا هذه الوجوه الثلاث، يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
يا مستبشر يا أصلاً.